ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
محاضرة شيخنا المبارك أبي رافع عبد الكريم بن قاسم الدولة حفظه الله تعالى ورعى، مسجد الشيخ عبد المحسن البقمة رحمه الله، منطقة الحاني، مديرية الوادي، مأرب، اليمن، 20 من شهر الله شوال لعام 43 و400 ألف من الهجرة النبوية.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإنا نحمد الله عز وجل الذي جمعنا بإخواننا وبآبائنا وبأبنائنا في مثل هذه اللقاءات المتتابعة مع ما نعيش فيه وما نعلمه من الحال وتقطع السبل وصعوبة اللقاءات والاجتماعات والتزاور، فلله الحمد كثيرا أن يسر وسهل وأعان من غير ترتيب ولا كثرة تخطيط، والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. إخواني في الله، إن في خطبة الحاجة التي نقرأها بين يدي محاضراتنا ودروسنا وخطبنا، والتي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يفتتح بها خطبه، فيها معان عظيمة وعبارات جليلة وكلمات مضيئة. إذا تأملنا هذه الكلمات والعبارات وجدنا فيها من كنوز السنة وعظيم الوعظ النبوي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطرق به مسامع الناس الذين عاشوا معه وكانوا حوله ولقوه، أو من سيأتي بعدهم ممن سار على نفس النهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن هذه الكلمات في هذه الخطبة استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فإن هذين الأمرين أساس البلاء في الدنيا والآخرة. فما طرد إبليس من رحمة الله عز وجل إلا بسبب شر في نفسه وسوء في عمله، وقد كان من المقام ما كان، ومن القرب من الرحمن ما كان، لكن لما أحاط به شر نفسه وسيء عمله أخرجه الله ليس من الجنة، فقد خرج آدم من الجنة، وإنما أخرجه الله من رحمته، فكان من الأشقياء أبد الآباد في الدنيا وفي الآخرة، بل في حضرة الرب سبحانه وتعالى. كيف تجرأ على رد أمر الله سبحانه ومجادلة الله عز وجل عياذا بالله بسبب شر نفسه وسوء عمله؟ فإن مما نخشاه شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فإن الشر إذا كان في النفس ولم يدفع ولم يعالج ولم يكبت، فإنه يجعل صاحب هذه النفس في خطر لا يعلمه إلا الله عز وجل. وإن شر النفس يجر سيء العمل، فهما أمران متلازمان، فلا يكون سوء في العمل إلا بسبب شر في النفس، وأيضا ينتج سوء العمل شر في هذه النفس. فكانت استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم المتكررة المتتابعة الدائمة في خطبه تنبيه للناس: احذروا من هذين الأمرين، واعتصموا بالله عز وجل منهما، فإنه لا عاصم للعبد من شر نفسه ولا من سيء عمله إلا إذا اعتصم بالله سبحانه وتعالى. فكان إبليس ومن أمره ما كان، كان من ذريته، وكان ممن تأثر به من بني آدم، ما كان ناتج عن هذا الأمر شر النفس وسوء العمل. فأول ما وقع من المعصية والخطيئة الكبرى في الأرض واعتداء الأخ على أخيه كان بسبب شر النفس وسيء العمل من أحد ابني آدم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، كان أحدهما سيء العمل وآخرهما حسن العمل، فتقبل الله من حسن العمل عمله الحسن، ورد الله عز وجل العمل السيء على صاحبه، فثار شر النفس في ذلك الذي كان على سيء العمل، فقال: لأقتلنك. هذا شر النفس. فوقعت تلك الخطيئة الكبرى، أخ يقتل أخاه ويعتدي على أخيه، ما السبب؟ كان السبب وكانت الأسباب منحصرة بها شر نفسه وسيء عمله، فشر النفس جعله يتعاظم ويبطش بأخيه، وسيء العمل جره إلى عمل سيء آخر. لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين، أنا مالي علاقة في هذا، أخلصت وأحسنت في عملي فقبله الله عز وجل مني، فلو كنت مثلي لقبل الله عز وجل منك عملك، لكن أبد له نفسه الشريرة إلا أن يقع في هذه المعصية. وانظروا يا عباد الله كيف يضيق شر النفس صدر صاحبه ونفس صاحبه، وكيف يحيط سيء العمل بصاحبه حتى ينقله من سيء إلى سيء، نقله إلى قتل أخيه، وضاقت نفسه بسبب شرها أن يتعايش مع أخيه وأن يقبل بأخيه، وهما كانا يمثلان، أحدهما يمثل نصف العالم، لم يكن في الأرض إذ ذاك غيرهما، لم يكن في الأرض في ذلك الوقت معهما أحد إلا الأبوين، هما نصف العالم، أحدهما يمثل نصف والآخر يمثل نصف، فاعتدى نصف على النصف فهلك ذلك بفعل أخيه، وبقي ذلك محاط بخطيئته التي أصابته، وكان من أمر ندمه وتحسره وغير ذلك ما كان. نسأل الله السلامة والعافية. وجاء ابن نوح الذي كان أبوه نبي وأول رسول إلى أهل الأرض بعد مضي تلك القرون من نبوة آدم عليه الصلاة والسلام، ولما جاء أمر الله عز وجل ودخل أهل الإيمان مع نوح فركبوا في السفينة، بقي ذلك الولد وامرأة نوح، ينادي الأب ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ما سيضره لو استجاب لأبي، فركب معه يجرب أن يركب مع أبي لينجو، لكن منعه شر نفسه وأحاط به سيء عمله، ففارق أنصح الناس له وأشد الناس حبا له، فارق بسبب شر نفسه وسيء عمله، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. انظر الجدل والمجادلة، يجادل أباه، أبوه يدعوه إلى النجاة، يدعوه إلى السلامة، يدعوه إلى أن يكون معه، إلى أن يكون بجانبه، وهو يقول له سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. استمر الأب لا عاصم اليوم من أمر الله، انتبه، لا تخدع نفسك ولا تضحك عليك نفسك ولا يحيط بك سيء عملك، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، من نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه بالسفينة، هؤلاء الذي رحمه الله فنجوا بإذن الله رب العالمين، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. ثم جاءت شفقة الأب على ابنه ونادى نوح ربه، رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلي، لأن نوح ما كان يعرف أن نفس هذا الولد شريرة، ما كان يعرف أن هذا الولد قد قضى الله من أمره ما كان، لكن دفعته أبوته ودفعه شفقته وحنان الأب ورحمته لابنه، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، عمل سيء، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، عمله السيء هو الذي فرق بينك وبينه، عمله السيء الذي كان سببا في إغراقه، عمله السيء الذي كان سببا في حرمانه من النجاة، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. انظر النفس الطيبة وصاحب العمل الصالح اكتفى بذلك، قال إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، لا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. انظر يا عباد الله كيف أن الإنسان إنما يؤتى من قبل نفسه، يؤتى من داخله، يؤتى من عمله، يؤتى من اجتهاده. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، أول ما يقضي على الإنسان هو الإنسان نفسه، يقضي على نفسه بنفسه، وإلا فالله عز وجل أرحم الراحمين. الله سبحانه وتعالى ما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا رحمة بالخلق حتى لا يضل ولا يتخبط، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وتمضي هذه الأحداث وتمضي هذه الوقائع في بيان مثل هذه الأمور من إحاطة شر النفس وسيء العمل بصاحبه عياذا بالله. وهكذا عندما نقرأ في قصص القرآن وما قصه الله عز وجل علينا من قصص الأنبياء مع أقوامهم، ومن أولئك الذين عارضوا الأنبياء وكذبوا الأنبياء وقتلوا الأنبياء دفعهم سوء عملهم وشرور أنفسهم إلى أن يفتكوا بالأنبياء. ألم يذبح يحيى ابن زكريا ذبحا؟ ألم ينشر زكريا نشرا بالمنشار؟ ألم يرمى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في النار؟ ألم يحاط بعيسى لولا أن رفعه الله عز وجل؟ ألم يكاد ليوسف تلك المكيدة التي كانت من إخوته رموه في الجب وجردوه من ثيابه وباعوه بثمن بخس وفرقوا بينه وبين أبيه، وما حصل له من المكائد بعد ذلك من امرأة العزيز فأودعته السجن، كلها تجدها من شرور النفس وسيئات العمل. ماذا قالت امرأة العزيز؟ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. آزر أبو إبراهيم الذي يفترض أن يكون في صف ابنه معه مناصرا ومؤيدا، قال يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني منيا. يحيى ابن زكريا ذبح إرضاء لباغية، فتك بنو إسرائيل بالأنبياء إرضاء لأنفسهم لشهوات أنفسهم، وأحاطت بهم سيئات أعمالهم أنه حبب إليهم قتل الأنبياء وتكذيب الأنبياء، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهذان الأمران خطيران، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر التحذير منهما، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. النفس ليس فيها شر ولا شران ولا إثنان ولا ثلاثة ولا أربعة، شرور النفس كثيرة، شرور النفس الحسد، الكبر، الغرور، العجب، الحقد، التشاحن، التباغض، شرور النفس، الرياء، النفاق، كم من شرور في هذه النفس. إن لم يعذك الله عز وجل من شرور نفسك وقعت أنت ضحية نفسك، إن لم يعذك الله عز وجل من سيئات عملك وقعت أنت ضحية سيئات عملك. فجاء الوحي وجاء الأنبياء إنقاذ الناس أولا من أنفسهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم تزكية. هذه هي المعالجة لشرور النفس وسيئات العمل، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن تهذيب النفس بالوحي، علاجها، إنقاذها، إذهاب شرورها بالوحي. وقد سمعنا قول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ويا سبحان الله، كم من نفوس لكثرة شرها ولتعمقها في الشر أعظم قسوة من ذلك الجبل، تتلى عليها الآيات والمواعظ والزواجر ولا تتصدع ولا تلين، لأن الشرور قد استحكمت فيها. ولذلك قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هي النفوس إذا تغيرت في طباعها وفي مادتها وفي حالها يحصل لها ما يحصل، تقسو وتصدع وتذهب في شرها مذاهب بعيدة عياذا بالله. فلذلك كان الوحي ورسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في معالجة الأنفس، في تطهير الأنفس، في تزكية الأنفس، في معالجة سيئات الأعمال. وقد أقسم الله عز وجل على ذلك بأنواع القسم المتتابع في سورة الشمس: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، النهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إما أن تزكى هذه النفس فيذهب عنها شرها، أو يخف، أو يحصل الصراع بين النفس في داخلها مع نفسها، النفس تتصارع مع نفسها حتى يعينها الله سبحانه وتعالى. المسألة هي معركة داخلية قوية يجب أن تنتصر فيها أولا. إذا حصل النصر فيها والانتصار أو الخروج كما يقال بأقل الخسائر يحصل لك الخير، وإذا حصل الانهزام في هذه المعركة الداخلية التي هي أخطر ما نخوضها، المعارك الداخلية مع أنفسنا تكون أو لا تكون، تكون نفس ذكية أو نفس شقية خائبة عياذا بالله، ونفس وما سوى 11 قسما في هذه السورة: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن النفوس بحاجة إلى أن يستعد لها، أن ينتبه لها. إذا ذهبت عليك نفسك، إذا أفلتت عليك نفسك، لا يستطيع. يستطيع أحد أن يعيدها إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. انظر كيف تذهب النفس مذاهب بعيدة في شرها ويزين لها الشيطان هذا الشر فتذهب معه وتسرح معه، ويعلم الله هل ترجع أو لا ترجع. وكم من نفس ذهبت مع شر نفسها فما استطاعت أن ترجع، تمادت مع شرها الذي هو فيها. ولا عاصم إلا من عصم الله عز وجل، أن يظل الإنسان في لجوء إلى الله أن يعيده من شر نفسه، أن يزكي الله عز وجل له نفسه. الله عز وجل يذكر لنا صنفا من الناس آتاه الله عز وجل ما آتاه من العلم والخير. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، هوى نفسه وشر نفسه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الله عز وجل آتاه، علمه الله سبحانه وتعالى: واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. انظروا إلى شر النفس كيف تسلخ الإنسان من آثار العلم والهدى، هو ما يزال عنده محفوظاته عنده علم، لكن قد انسلخ من خير هذا العلم ومن أثر هذا العلم. فإذا انسلخت النفس من خير العلم وأثر العلم وبركة العلم أصبحت كالأسد الجائع. لو خرج أسد جائع على سوق ممتلئ بالناس، انظروا إيش الذي يفعل وإيش الذي يقول. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن مالك: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء، حرص نفسه، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أحيانا يأتي شر النفس في صورة البهرج والزخرف، والشيء الذي في ظاهره أن تراه فيه سعادتك وفلاحك ونجاحك، وفيه عكس ذلك حرص المرء على المال، على كسب المال. النفس متعلقة بكسب المال فيحرص عليه. تحدث عن هذا المرض الموجود في الناس، ايش الذي سيحصل عنه؟ والشرف، حرص المرء ايضا على الشرف، وهذا الحرص على المال او على الشرف ايش الذي يفسد عليك؟ يفسد عليك دينك. لا يفسد عليك دينك، يفسد عليك دينك الذي هو رأس مالك والذي هو أساس نجاتك في الدنيا والآخرة. لا ينجو الناس في الدنيا ولا في القبور ولا في الآخرة إلا بدينهم. فلذلك كانت الرسالات وخروج الأنبياء وبعثتهم لمعالجة هذا في الناس. تجد الناس متعلقين، نفوسهم متعلقة بأفكار، بشهوات، بشبهات لا تنفك عن النفوس إلا بمعالجة ربانية على أيدي الأنبياء والرسل، ثم من سار على نهجهم. ما تعالج النفوس عند الأطباء النفسيين كما يقولون. كم من طبيب نفسي بحاجة إلى من يعالجه يخرجه من الوساوس والأوهام الذي فيه، ولا بحاجة إلى مسكنات أو مهدئات، إنما في القرآن والسنة. لمن وفقه الله عز وجل؟ وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول: قل هو القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. شفاء من ماذا؟ شفاء من شرور النفس، شفاء من سيئات العمل. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الذين لا يؤمنون، هذا القرآن إذا قرئ عليهم يزيدهم وقر ويزيدهم عمى ويزيدهم مرض ويزيدهم بلاء. صاحب الكبر يزيد الكبر عنده، صاحب الغرور يزيد غروره، وصاحب الحسد يزيد حسده، وهلم جرى. إذن إخواني، ننظر إلى أنفسنا. النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس تشتهي وتتمنى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، والفم يزني وزناه القبل، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها القطع، والنفس تشتهي وتتمنى. شوف الشر الذي بالنفس، يشتهي يشتهي النفس، ما نقول انها ما تشتهي، تشتهي النفس، تشتهي وتتمنى. والفرج يصدق سيء العمل، من شر النفس ينتج سيء العمل، وسيء العمل يزيد في شر النفس. والنفس تشتهي وتتمنى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. إذا عصمك الله، حفظك الله، ألهمك الله سبحانه وتعالى أن تنظر إلى هذين الأمرين: شر النفس وسيء العمل. يا إخوان، سيء العمل لا تحسبون أنه الزنا، أنه لواط، أنه سرقة، أنه نصب، احتيال، رشوة، أنه وأنه، هذا لا شك أنه سيء عمل ظاهر. لكن هناك سيء عمل يظهر في حسن عمل. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لا يزال الإنسان يتمادى مع شر نفسه وسيء عمله حتى يرى الحق باطلا والباطل حقا، والحسن سيئا والسيء حسنا. ألم يحبب إلى الخوارج سفك دماء أهل الإيمان والتقرب بذلك إلى الله عز وجل، يرونه قربا. ولما ظهر أصلهم وأسلهم وأساسهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم معترضا على قسمته لما قسم ذهبا جاءه من جهة اليمن على بعض المؤلفة قلوبهم يتألفهم على الإسلام ويثبتهم عليه، قال: اعدل يا محمد، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. ظهر شر النفس وظهر سيء العمل، لأنه يريد العدل، يريد أن يقيم العدل. أمام من؟ أمام النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف تجرئك نفسك، كيف يحيط بك سيء عملك. لذلك الآن عندما نسمع الهجوم على أهل العلم، التنقص منهم، النيل منهم، التشويه بهم، ما نستغرب. لماذا؟ لأن هذا الرجل قد اقتحم وتقحم مقام النبوة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان، وأمام أولئك الرجال في ذلك الزمان المبارك العظيم، زمن النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون، خير الناس قرني، يظهر تنبت هذه النابتة. فما بالك في زماننا هذا؟ لا تستغرب، لا تعجب، لا تتعاظم الأمر، لكن تقول اللهم سلمنا وغنمنا، اللهم سلم سلم، أن تكون أنت مثل هذا الرجل لا يوجد منكر أمامك إلا حملة السنة وأهل العلم. هؤلاء هم المنكر الذي هو يشغلك آناء الليل وآناء النهار، قد ربما حتى بعضهم هو يحلم أنه رد على فلان أو أنه تكلم في فلان أو أنه قال في فلان. نسأل الله السلامة والعافية. اعدل يا محمد. لما هم الصحابة به لكنه كان بتقدير الله الكون أن يبقى وأن يعيش، قال اتركوه، يخرج من ضئض هذا الرجل من مثله وعلى شكله وعلى نفس سيره وهيئته، يخرج من ضئض هذا الرجل رجال أو أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذن هناك شر نفس يأخذ مأخذ الدين والتدين والتعبد، هناك سوء عمل يقدم على شكل عبادة، على شكل قربة، على شكل منهج، على شكل معتقد. أيش تحسبون الأمر؟ أمر ما هو سهل، الأمر خطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون، من هم هؤلاء الذين يحقرون؟ هل نحن نحقر؟ الصحابة أبو بكر، يعني أبو بكر لو رأى هؤلاء الناس في صيامهم وفي عبادتهم وفي تقربهم احتقر عمله. أبو بكر أرجح الأمة إيمانا وعقلا وخلقا وطهارة. الرسول ينبه أصحابه الأمر خطير، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذا صيدت الرمية صيد يدخل السهم لشدة اندفاعه، يدخل ويخرج كأنه ما دخل ولا خرج. وهؤلاء تعمقوا، أحاطت بهم شرور أنفسهم وسيء عملهم الذي كانوا يظنونه حسنا حتى خرجوا من الدين، حتى تركوا مقاتلة أهل الأوثان والكفر وانتهجوا قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا السيوف. فلا غير أن ترتفع الألسن بالقبح والسب والشتم على أهل العلم أو على غيرهم من أهل الفضل، لا غرابة في ذلك لأن التاريخ مليء بهذه الأمور. فهذا يرجع إلى هذا الأساس، فلا يحسب أحدنا أنه ينجو إلا إذا نجاه الله عز وجل. قد يكون تعمقه في العلم واقتناصه للفوائد وكثرة المحفوظات والمعلومات والمفهومات إنما هو وبال على صاحبها ودمار عليه. فكيف ينتهج المسلم منهجا يكتفي فيه شر نفسه ويكتفي فيه سوء عمله؟ أن يحب به شر نفسه أو سوء عمله. وكلمة الشيخ الإمام مقبل بن هادي الواجعي رحمه الله لا تزال تملأ الأرجاء وتصدح بالفضاء، لا نخاف على الدعوة من أعدائها وإنما نخاف عليها من أنفسنا، يعني أنفسنا الطيبة، لا أنفسنا الشريرة التي لها مآرب، لا مقاصد، اقطع هذا وسر هذا وشوه بهذا. المهم أن يرتفع سعر صرفي أنا فقط والباقي كلهم ينزلون، لا نخاف على الدعوة من أعدائها إنما نخاف على الدعوة من أنفسنا. من بطش بالدعوة؟ دعوة أهل السنة من بطش بها؟ هل بطش بها العلمانيون؟ الليبراليون؟ الديمقراطيون؟ الإسرائيليون؟ رافضة؟ الصوفية؟ من بطش بها؟ بطش بها من كانوا هم رؤوسها وهم حملتها، هم الذين فتوا في عضدها وقصموا ظهرها وكانوا تلك الطعنة الغائرة في فؤادها وفي قلبها عياذا بالله. فأنت عندما ترى هذا تقول الحمد لله الذي عافى، لا يأتي الدور علي وأتي في يوم من الأيام أن أكون ذلك السهم، أن أكون ذلك السيف، أن أكون ذلك الفأس، أن أكون ذلك اللغم الذي يزيد هذه الدعوة بلاء. ولكن الدعوة محفوظة بحفظ الله، وما ضروا إلا أنفسهم. فلذلك نحن نعالج أخطار محيطة بنا، ونرى مؤامرات تفيد بنا، وننسى شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فإذا وفقنا الله عز وجل للنظر والعودة إلى دواخلنا وبواطن أنفسنا، كل واحد أعلم بنفسه، الناس يرون الجميل منا والله مطلع على كل شيء، فلنراقب الله سبحانه وتعالى، نعالج أنفسنا. نحن أمس، نحن أحق بأن نعالج أنفسنا. وهذا لأن الإنسان ما يسلم، ما أحد يستطيع يبرئ نفسه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه. يتصارم على نفسه الكريم الذي كرم بالعلم، كرم بالخلق، كرم بالمعامل، يتصارم على نفسه يخفيه، حاول أن ينهيه، أن يدفنه، ما تظهر آثاره، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا، وأن يصلحنا ظاهرا وباطنا، وأن يعيذنا وإياكم المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.